يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وسمعتي وراء هدتهم. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره ومنه أن جمعني بأبنائي وإخواني في هذه المدينة. نعم. أنا ماشي مشكلة تصل شو هذا لا ترى دير راحوا تكمل ولا ما شاء الله. أن جمعني مع طلبة علم في هذه المدينة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في جهود أخي سالم سلمه الله الذي كان سببا في جمعهم واجتماعهم على هذا الخير العظيم بإذن الله جل وعلا. طلب العلم من أجل القربات وأحب العبادات عند الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قد بشر طلابه بالخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. هذا السبيل هو سبيل تركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نعمل وندعو الله جل وعلا مخلصين له الدعاء أن يخرج من بين هؤلاء علماء يحملون راية العلم وينشرونه بين أهلهم وإخوانهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه في الحقيقة منة عظيمة لا يوفق الله جل وعلا إليها إلا من أراد به خيرا، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يسر له سبل الطلب ويوفقه فيه، يصبر ويصابر، يتحمل المشاق والمتاعب لأجل تحقيق والوصول إلى هذه الغاية النبيلة، وأن يكون مخلصا لله عز وجل في طلبه وفي
سعيه، لا يرجو من عمله هذا إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولا يبتغي بطلبه هذا إلا إرضاء الله جل وعلا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا لهذا الخير، وأن يبارك لنا في هذه الأوقات وفي هذه الأنفاس التي نقضيها في هذه العبادة الجليلة. ولا بد بالنسبة لكل طالب، لكل طالب حق عموما، أن يعتري طريقه شيء من العوائق التي ربما تكون سببا لصرفه عن هذا الخير وإبعاده عن هذا السبيل. ولذا وجب على كل واحد منا أن يوطن نفسه، أن يوطن نفسه بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لعصمتنا من الفتن، لأن شأنها على كل مسلم عموما وعلى طالب العلم خاصة شأن خطير. الفتن بجميع أنواعها، ظاهرها وباطنها، ما تعلق بفتن الشبهات أو فتن الشهوات، لأنها كلها تصب في هذا الباب، تكون عائقا وتكون صارفة لطالب العلم في هذا الطريق النبيل وفي هذه الغاية المباركة. ولحرص نبينا عليه الصلاة والسلام على الخير لنا في كل وقت وحين، كان يحذر أصحابه ويحذر الأمة من بعدهم من شر هذه الفتن، ويوجهنا إلى الطريق السوي، إلى الطريق السوي لتجنبها والبعد عن غوائلها. وكان من بين أصحاب رسول الله صحابي جليل عرف باهتمامه بهذا الباب، وكأنه أصبح مختصا في أحاديث الفتن، لعلكم عرفتموه، إنه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أمور لم يستأمن عليها غيره، وإن كان غيره قد يكون بل هو أفضل منه وأرفع منزلة وأكثر علما من مثل الخلفاء، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر، إلا أن هذا من فضل الله جل وعلا عليه. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ اهتمام هذا الصحابي بمثل هذه المسائل فخصه بها إكراما له، وكانت عادة نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكرم أصحابه ويتودد إليهم بمثل هذه الأمور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلوبهم حقيقة، بلغ حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تلك الدرجة التي أمر بها: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حذيفة بن اليمان راوي أحاديث الفتن، غالب أحاديث الفتن من روايته رضي الله تعالى عنه، وقد أخرج الكثير منها الإمام مسلم في صحيحه، ومنها حديثنا هذا. فقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند عمر، عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ مجالس الصحابة كانوا يتذاكرون فيها ما سمعوه وما أخذوه وما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالذات عمر رضي الله تعالى عنه كان متآخيا مع أحد الأنصار، وكان هو وأخيه الأنصاري يتناوبون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس أحدهما معه في الفترة الصباحية والآخر ينصرف إلى شغله وكسبه، ثم يأتي الثاني يجلس معه في الفترة المسائية، ثم يلتقون ويجتمعون بالليل، فيحدثه الأول بما سمع من رسول الله، ويحدثه الثاني بما سمعه كذلك من رسول الله، حرصا منهم على هذا الخير حتى لا يفوتهم منه شيء. فحتى بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين وخليفة لهم مع هذه المسؤولية، كان يتذاكر مع أصحابه أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا، نحن سمعنا. فقال رضي الله تعالى عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، لعلكم تعنون هذا النوع من الفتنة، والتي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يفتن الإنسان بأقرب الناس إليه. والفتنة بهذا متفاوتة ومتنوعة، يكفي أن يكون سببا في صرفه عما هو أنفع وأفضل، في صرفه عن مجالس الذكر، في صرفه عن الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، في صرفه على أعمال هي من أعمال البر والخير كثيرة، هذا يعتبر بالنسبة له فتنة، لأنها تصرفه عما هو أنفع وأفضل له عند الله تبارك وتعالى. وهذا من دقة انتباهي وفطانة أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه علم أنهم يقصدون هذا النوع من الفتنة، لعل القوم الذين أجابوا بأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الأمر ليس ممن سمع منه ما قصده أمير المؤمنين، فقال رضي الله تعالى عنه فقالوا أجل، قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ هذه الفتن التي تكون في بالنسبة للإنسان في ماله وجاره وولده، هذه شأنها ليس بالشأن الخطير مقارنة مع غيرها، هذه لا يكاد ينجو منها أحد ولا يكاد يسلم من شرها أحد، ولكن من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن مثل هذه الفتن والتي ربما تكون سببا في الآثام تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، من باب أن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا أصل من الأصول، وهو من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل من فضائل هذه الطاعات والقربات ومن عظيم نفعها أنها تكفر عنا السيئات، أي أن الله تبارك وتعالى يغفر لنا سيئاتنا إذا أتينا بها بعدها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، الحسنة تمحو تلك السيئة، وهذا من فضل الله عليك، اجتهد فقط في أن تكون حسنتك مقبولة عند الله جل وعلا حتى يتحقق أثرها، اجتهد إذا كانت الصلاة أن تكون صلاتك مقبولة عند الله، والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صواب، أن يكون قصدك ونيتك في تلك العبادة وجه الله تبارك وتعالى، أن تخلف النية في هذا الأمر، لا تبتغي غير هذا الأمر، وأن تكون موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بيان قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال علماؤنا أن يكون خالصا صوابا أحسنه، وهذا شرط قبول الأعمال عند الله، فإذا قبلت منك تلك الطاعة وتلك العبادة من أول آثارها الطيبة أنها تكفر عنك السيئات، تكفر عنك السيئات، ولهذا كان حرص سلفنا وعلى رأسهم الصحابة على هذا الأمر عظيم، الصحابة ما كانوا يحملون هم العمل فحسب، بل كانوا يحملون هم القبول، هم القبول، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، وقلوبهم وجلة خائفة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منه، ويخشون ألا يقبل الله جل وعلا منهم هذا العمل. ولهذا إذا حققنا هذا الحرص وحملنا هذا الهم كما حمله أصحاب رسول الله وهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا قد يحقق لنا هذا الأثر الطيب المبارك. قال رضي الله تعالى عنه: ولكن أيكم سمع النبي يذكر الفتن التي تموج موج البحر، الفتن العظيمة التي من شدة خطرها وعظيم بلائها أنها بهذه الصورة تموج موج البحر، فتن قد تتتابع، فتن قد تكون سببا في هلاك أصحابها، كما أن مثل هذه الأمواج العاتية هالكة لمن كان في طريقها، ما لم يكن في حصانة وفي مأمن من خطرها. ولهذا هناك مناسبة بين الفتن والبحر وبين النجاة والسفينة، والسفينة من أسباب النجاة في البحر. ولهذا يؤثر عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه كان يقول: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، من ركب هذه السفينة فقد نجا، نجا من الغرق، نجا من هذه الأمواج العاتية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حذر أمته مما يستقبلونه ومما سيقع في أمته: إنه من سيعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من الفتن التي تكون في الأمة. ما النجاة من هذه الفتنة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، الذي يعصمكم من هذه الفتن وينجيكم من شرها التمسك بسبيل النجاة، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة العظيمة، هذه التي كتب الله جل وعلا لأهلها وأصحابها الهداية من بعده: واتبعوه لعلكم تهتدون، كما كان سببا في نجاة الصحابة ورفعتهم في الدنيا والآخرة، تكون كذلك لمن جاء بعدهم إذا تمسكا بمثل تمسكهم وسار على نهجهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا نحن دائما وأبدا نكرر هذا الأصل، أن النجاة للتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، على فهم هؤلاء الخيرة البررة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وصفها أمير المؤمنين بهذا الوصف، وجاء وصفها كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كقطع الليل المظلم. هذه الفتن كقطع الليل المظلم، الليل مظلم بطبيعته، ولكن إذا زدناه هذا الوصف لتمييزه عن الليل الذي قد يكون فيه شيء من الضياء، الذي يكون البدر فيه طالعا يعطي شيئا من النور، يبصر به الناس طريقهم، هذه الحالة الليل المظلم لا ضياء فيه، لا تكاد تبصر طريقك وتبصر موضع قدمك، هذا حال الفتن. والنور فيها هو التمسك بسبيل النجاة، أن تكون مجانبا لها مبتعدا عنها في منأى عن أهلها، هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك، نجتنب هذه الفتن لمجانبة أهلها. أعظم الفتن الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن أسباب الوقوع في الشرك عدم مجانبة أهله والبعد عنهم، لأنك ستتلبس بشرهم. ولهذا كانت صيحات ونذير وتحذير السلف من مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم، لأن مصاحبتهم تمرض القلوب وقد تميتها، كما ذكر هذا البربهاري عليه رحمة الله في كتابه العظيم في هذا الباب. الواجب علينا جميعا أن نسعى لاجتناب هذه الفتن باجتناب أسبابها وباجتناب أهلها. ثم لما ذكر عمر هذا الوصف رضي الله تعالى عنه قال حذيفة فأسكت القوم، يعني القوم سكتوا، بمعنى أنه لم يتكلم فيهم متكلم، وهذا دليل أنه ما كان فيهم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في مثل هذه الفتن. ولكن حذيفة رضي الله تعالى عنه سمع هذا، قال حذيفة فقلت أنا، قال عمر أنت لله أبوك، وهذا يقال لمن أعلى الإنسان من شأنه، يعني كأنه قال أنت أهل لمثل هذا لما عرف من حاله، وكان هو يحدث بهذا الحال. كان حذيفة يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا الأمر عرف به حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكأنه صاحب هذا الشأن المتخصص فيه وفارس ميدانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حذيفة يحدث عمر ومن حوله بما سمعه من رسول الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمع هذا من رسول الله سندا مباشرا ليس بينه وبينه واسطة. وهذه فضيلة ما أعطاها الله عز وجل إلا للصحابة، ولهذا شرف الصحبة لا يدانيه شرف. هذه المنزلة ما نالها ولم ينالها أحد بعد أصحاب رسول الله. يكفيهم أنهم صاحبوا وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا معه وسافروا معه وأكلوا وشربوا معه وسمعوا كلامه الذي هو وحي من السماء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وفي رواية: عرض الحصير عودا عودا. الفتن أولا تعرض على القلوب، والقلوب شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى. صلاح الأبدان بصلاحها، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا نحن مأمورون بالدرجة الأولى أن نجتهد على إصلاح قلوبنا، على إصلاح قلوبنا لأجل هذا الأمر. وصلاح القلوب لا يكون إلا بتحقيق الإيمان، لا يكون إلا بالمواظبة والمحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى في كل الأوقات والأحيان. صلاح القلوب لا يكون إلا بتحقيق تلك العبادات القلبية، والعبادات تعلمون أنها على مراتب أو على أنواع، منها قلبية ومنها بدنية ومنها لسانية ومنها مالية. وأجل هذه العبادات وأعظمها عند الله تبارك وتعالى هي العبادات القلبية، هي العبادات القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل إلى غير ذلك من هذه الأنواع التي حرص سلف هذه الأمة على تحقيقها، ولما حققوها سعدوا في الدنيا ورضي الله تعالى عنهم وهم لا يزالون في دنيا الناس، يمشون في أسواقها ويجالسون أهلها ويضاجعون نساءها، والله جل وعلا راض عنهم من فوق سبع سماوات. فهذا أمر من أعظم الأمور. وكما أن الصلاح إذا تحقق في هذه القلوب كان سببا للسعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة، فإن فساد القلوب يكون سببا للشقاوة في هذه الحياة وللعذاب يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. ولهذا قال الله عز وجل: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي أعرض عن ذكر الله، وذكر الله قلنا من أعظم أسباب صلاح القلوب، من أعظم أسباب حياتها ومن أعظم أسباب صلاحها. يذكر العبد ربه تبارك وتعالى حتى يصبح مداوما على هذا الذكر ويتحقق في هذا القلب أو تتحقق في هذا القلب الحياة. والحياة الحقيقية هي حياة القلوب لا حياة الأبدان. فتزداد هذه القلوب مما يصيبها ويعتريها من مثل هذه الفتن التي تعرض على هذه القلوب كما تعرض أعواد الحطير عليه. هذا الحطير لا يتشكل ولا ينسج إلا بأن تعرض هذه الأعواد عودا 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 حتى يكتمل. وهكذا القلوب كما أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ثم يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم الأثر الذي يحدث لهذه القلوب في حال عرض الفتن عليه بهذه الصورة. قال: كالحطير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي قلب أشرب من هذه الفتن التي تعرض عليه الواحدة تلو الأخرى. وهذه من صفتها أنها تتتابع وأنها تتلاحق، والإنسان لأجل هذا يبقى في جهاد دائم، يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى بالصبر أولا، الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصيه والصبر على أقداره المؤلمة. ومنزلة الصبر منزلة عظيمة، هي من أجل العبادات القلبية، ولهذا جعل الله جل وعلا لها الجزاء العظيم والأجر الوفير: يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، لأنه ليس بالأمر الهين، وخاصة في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن وبالنسبة لبعض الأعمار، الفتن بالنسبة للشباب أشد من أن تكون على غيرهم من الفتن. فتنة النساء التي هي أول فتنة وقعت في بني إسرائيل، وقع هذه الفتنة على الشباب أشد من وقعها على الشياب، صح ولا لا؟ شيخ الهرم ما وجب قالوا ما قالوا هذا الشيء. ولهذا كان ذاك الحديث العظيم الذي فيه ذاك الوعيد الشديد: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. أولهم السلطان الكاذب، السلطان الكاذب، سلطان يحكم في الناس ويكذب، يعني ليس له مبرر للكذب لأنه يتحكم في رقابهم، صاحب سلطة، رغم ذلك يكذب. هذا دليل أن الكذب يعني متجذر فيه، والكذب كبير من كبائر الذنوب عند الله جل وعلا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وثاني هؤلاء وشيخ زان، شيخ هارب يقع في الزنا، هذا دليل على أن الفاحشة والفحش والفساد يعني متعلق بقلبه خلاص، ما قولوش المبررات لأجل هذا الأمر ونكرهم ذلك يقعون. وآخرهم العائل المتكبر الفقير المتكبر، الناس يتكبروا لأجل سلطانهم لأجل مالهم، أنا فقير معدوم، رغم ذلك يتكبر على عباد الله، فهؤلاء لا خير فيه. فهذا الناس يتفاوتون في مثل هذه الفتن التي تعرض عليهم. ولهذا في هذا الباب الشاب إذا كان صابرا مطيعا لله جل وعلا مجانبا للفواحش رغم هذه المغريات، هذه المغريات كلها، فهذا أجره عند الله عظيم، كما كان حال نبي الله يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كيف أن الله جل وعلا ثبته وصبره حتى وقف في وجه هذه الفتنة وصمد وأطاع الله عز وجل واتقاه، فرفع الله جل وعلا منزلته وأعلى قدره لأجل هذا الأمر، وهو قدوة الصالحين في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: فأي قلب أشربها، أي أشرب من هذه الفتن التي تعرض عليه الواحدة والأخرى، يبتلى بالأولى عوض أن يصبر ويدفعها يتشربها ويخوض غمارها ويبتلى بشرها، ثم الثانية نفس الأمر، ثم الثالثة، وهكذا. قال: كلما تشرب واحدة فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يعني في قلبه، كل عود أي كل فتنة بنكتة سوداء في القلب، وكلما زادت كلما زاد هذا السواد في القلب وانتشر فيه. قال: وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، أن الإنسان إذا أنكر الفتنة وردها ودفعها بما آتاه الله جل وعلا من العلم الذي يجعله يتقي الله تبارك وتعالى، ومن الصبر الذي يعينه في هذا الأمر، يكرمه الله جل وعلا بهذه المكرمة، تنكت في قلبه نكتة بيضاء حتى تصير، أي قلوب حتى تصير على قلبين، قال عليه الصلاة والسلام: على أبيض مثل الصفا، على أبيض قلب أبيض نقي صاف من كل أكدار ومن كل سواد، والسواد يمثل الذنب والمعصية، السواد يمثل الشر، كما مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفتن بأنها كقطع الليل المظلم. هذا صاحب القلب الأبيض قال: فلا تضره فتنة يصل إلى درجة بعد ذلك، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه كالناجح في الامتحان، وهذا امتحان الدنيا، كالناجح في الامتحان، ويصبح هذا الأمر بمثل هذه المجاهدة، لأن الدنيا كلها ماذا تساوي عند الله جل وعلا في قدرها، ما هي كلها في وقتها لا شيء لا شيء. لما ننتقل إلى الحياة الحقيقية يسأل الله تبارك وتعالى أهلها، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أكد الله جل وعلا هذا الأمر، تمر عليك كأنها لا شيء، لأنها بالمقارنة مع الحياة الأخرى التي هي حياة أبدية ماذا تساوي؟ تعيش في هذه الدنيا 100 سنة 200 سنة تعيش فيها، ثم تنتقل إلى حياة أبدية، حياة لا موت فيها، خلود أبدي. إذا كنت من أهل النعيم فيها نعيم أبدي، وإذا كنت من أهل العذاب وأهل الشقاوة ستتعذب كذلك أبد الآبدين، إلا من نجاه الله تبارك وتعالى منها من أهل الإيمان، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن مناد ينادي من قبل الله جل وعلا أخرجوا من كان أخرجوا منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه عقيدتنا، أن أهل المعاصي الذين استحقوا العذاب بسبب ذنوبهم وكبائرهم وماتوا على الإيمان فإنهم يخرجون بعد ذلك. ثم قال والآخر، يعني القلب الآخر أسود مربادة، أسود شديد السواد، كالكوز مجخية، كالكوز كالإناء المقلوب، هذا الإناء إذا كان مقلوبا لا يدخله شيء ولا يسكب فيه شيء، تصب عليه العسل لا يدخل أو لا تدخل منه قطرة واحدة، تصب فيه ألذ المشروب كذلك، لأنه مجخية، لأنه منكوس. وكذلك القلب الأسود يكون قلبا منكوسا لا يصله الخير، ولهذا الله جل وعلا آخر سورة قاف لما بين أثر هذا القرآن على القلوب ميز في هذه القلوب، ليس كل قلب، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو شهيد. من كان له قلب، وش المقصود به؟ ذلك العضو الذي هو من اختصاص الأطباء، لا، القلب الحي الذي ينبض بالإيمان، القلب الحي بذكر الله تبارك وتعالى، هذا الذي القرآن يكون ذكرى له، لأنه إذا سمع الأمر امتثل، وإذا بلغه النهي اجتنب، وإذا جاءه الخبر صدق. وهذا الواجب إزاء هذا الكتاب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، غير غائب غافل لما يكون يسمع القرآن. ولهذا أمرنا بتدبره عند سماعه، السماع وحده غير كافي، لا بد من التدبر فيما نسمع في تلك الآيات العظيمة. قال كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا، هذا الأثر السيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الشرع رفع عنه. واعظوا القلب الذي يكون في قلب كل مؤمن، هذا فقده صاحبه، هذا فقده بسبب تلك الفتن التي عرضت عليه والتي أشربها والذي لم يدفعها والذي لم يتق الله جل وعلا عندها، يصل إلى هذه الدرجة ويبتلى بمثل هذا الابتلاء العظيم. ولهذا صدق والله نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه، وهذا كذلك من حديث حذيفة، إن السعيد لمن جنب الفتن، لمن جنب الفتن يعني ابتعد عنها ولم يبتلى بشيء منها. ولهذا وجب علينا جميعا إخوتي أن نكون حريصين الحرص الشديد على مجانبة هذه الفتن، هذه الفتن كلها صغيرها وكبيرها، دقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذا جهاد عظيم. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الهداية لسبيله تبارك وتعالى تكون بمثل هذه المجاهدة، مجاهدة النفس. يصبح هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني يصبح تابع لهواه، الذي يمليه عليه هواه أن هذا معروف يجعله كذلك، والذي يمليه عليه هواه أنه منكر يكون كذلك، فيقع في إنكار المعروف وتعريف المنكر، يصبح المعروف عنده منكرا وبالتالي لا يقدم عليه ولا يأتيه أبدا، والمنكر يصبح لديه هو المعروف. وهذا حال الناس اليوم، انظروا إلى حال الناس اليوم من الشباب أو من غيرهم، تقليد الكفار الآن هو المعروف، تقليد الكفار هو المعروف، مخالفتهم وإظهار المخالفة لهم هو المنكر، هو المنكر. بعض المناطق تعظيم القبور هو المعروف، دليل الإيمان ودليل تعظيم أولياء الله الصالحين، بماذا؟ بتعظيم القبور وبالتالي المقبورين، والله أعلم بحاله. وما ينجر عن هذا من المخالفات، هذا هو المعروف. المنكر الذي ينكر هذا الأمر ويصدع بالحق في هذا الأمر ويبين أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى، يصبح هو المنكر، هذا عدو أولياء الله، هذا مبغض لأولياء الله الصالحين صلى الله عليه وسلم. بل اتهم علماؤنا بما هو أشد من هذا، الشيخ ابن تيمية ومن ذهب إلى قوله من علماء أهل السنة بأن المقصود من الزيارة إلى المسجد النبوي هو المسجد للقبر، اتهموه بأنه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا يبغض النبي، لا يرى مشروعية شد الرحال إلى قبره يا عباد الله. هو عليه الصلاة والسلام هو القائل لا تجعلوا قبري عيدا، هو القائل لا تشدوا الرحال إلا للمساجد الثلاث، ومنها مسجده صلى الله عليه وسلم، وما ذكر قبرا من القبور على الإطلاق، لم يذكر حتى قبرا، وهو أشرف قبور الدنيا على الإطلاق، لم يذكره أبدا. تأتي هذه التهمة الشنيعة في حق المحبين لرسول الله والمحبين لسنته والذابين عنها والناشرين لها في الآفاق، يجعلون أعداء السنة، أسأل الله عز وجل العفو والعافية، والخرافي القبوري الهالك يصبح هو صاحب السنة وهو المحب للنبي عليه الصلاة والسلام. مثال على ذلك ما أدري يقدر به، مشكلة المثال ها في قضية البوردة أنا قلنا هذه ولو هاي في المناطق هذه الجنوبية دليل محبة النبي حفظ البوردة وتلاوة البوردة وتكرار البوردة والذكر بالبوردة، وهي مليئة بالشركيات، وهي مليئة بالشركيات. يا عباد الله اتقوا الله عز وجل. يعقل أن نعتقد أن من علم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم أن نجعل صفات الخالق للمخلوق ولو كان أفضل المخلوقين ولو كان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه عقيدة، هذا توحيد، هذا أصل ديننا، هذا أصل ديننا الذي من أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي ليوحدون، ليوحد الله تبارك وتعالى لما جاء به هذا النبي الكريم. قال حذيفة بعد ذلك وحدثته، يعني حدث عمر، أن بينك وبينها بابا مغلقا، وهذا لما رأى من خشية عمر رضي الله تعالى عنه وحذره من مثل هذه الفتن. وهذا حال، هذا حال الصالحين، الصالحون لا يأمنون على أنفسهم مكر الله جل وعلا، لا يأمنون على أنفسهم أن يبتلوا بهذه الفتن، ولهذا كانوا دائما وأبدا يسألون ربهم جل في علا أن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال يقول أحدهم لو أنني وضعت قدمي اليمنى في الجنة ما أمنت مكر الله جل وعلا، ما ظننت في نفسي أني سأضع الثاني وبالتالي أدخل الجنة أبدا. كانوا يخافون ربهم جل وعلا مع ما كانوا عليه من حسن الظن بالله جل وعلا. والمؤمن لا بد له في حياته أن يعيش بين خوف ورجاء، يخاف الله عز وجل ويرجو رحمته، ويرجو رحمته. وهذه كما قال ابن القيم عليه رحمة الله هما جناحا السالك في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. قال حذيفة حدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني هذه الفتن التي تموج موج البحر. ثم قال يوشك أن يكسر، هذا الباب يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا لا أبلك، فلو فتح لعله كان يعاد، يعني أنت متأكد أنك سمعت من رسول الله أنه يكسر لا يفتح؟ قال رضي الله تعالى عنه: قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، يعني هذا الذي أقوله لك وأرويه هو حديث سمعته من رسول الله ليس بالأغاليط، يعني ليس بالحكايات التي يتسلى بها الناس، إنما هو وحي سمعته من رسول الله. هذا الباب الذي يكسر رجل يقتل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تبين بعد ذلك أن الرجل، وكأن حذيفة كان يعلم ذلك، أن الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما طعنه ذلك المجوسي الخبير بتلك الطعنات القاتلة فقتل أمير المؤمنين، وكسر ذلك الباب الذي كان يحول بين هذه الفتن وأمة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو لؤلؤ المجوسي المعظم الآن في بلاد فارس عند الروافض أعداء السنة، جعلوا له قبر، ما أدري هذا القبر أخذه المقبور من المدينة أو مجرد قبر فقط هناك، وجعلوه مزار من المزارات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأنه قتل عدوهم، ولي من أولياء الله جل وعلا، وصحابي من أفضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وخليفة من أول الخلفاء الراشدين، ثاني الخلفاء بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث العظيم الذي بين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أثر هذه الذنوب وأثر هذه الفتن على القلوب، أنها تؤدي إلى طمسها وتؤدي إلى إفسادها، وأن دفع هذه الفتن والتوبة منها سبب لجلائها وصفائها وتطهيرها، هذا التطهير الذي يجعل تلك القلوب قلوبا بيضاء لا تضرها، وهذه الفائدة، لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولهذا أهل الثبات على الحق دائما وأبدا هذه ميزتهم، هذه ميزتهم، لأنهم يسيرون على وفق الأصول المنجية من مثل هذه الفتن، يمشون على أصول ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، أصولنا لا تتغير ولا تتبدل، الأصول التي كانت في زمن الصحابة هي هي الأصول التي نتعبد الله جل وعلا بالسير عليها في منهجنا، هي التي تكون في آخر أمر هذه الأمة، هي هي لا تتبدل، مرجعيتنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة الكرام. أصولنا أننا نعتقد الاعتقاد الجازم، ما قاله أئمتنا وعلماؤنا كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، والمقولة لإمام دار الهجرة للإمام مالك، وقد كان يدرس في مسجده ويشير إلى حجرة أم المؤمنين، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبره فداه أبي وأمي، هذا أصل من الأصول. منهجنا ليس فيه تقديس الأشخاص، بل فيه تعظيم النصوص، وأن الحق إنما يعرف بمصادره ولا يعرف بأصحابه، وأننا نعرف الحق قبل أن نعرف الرجال، ثم نزل هؤلاء الرجال مهما كانت درجتهم، نزنهم بميزان الحق، من وافقه اعتقدنا فيه أنه على الحق، وسرنا معه واجتمعنا معه إن كان من كبارنا ومن علمائنا، نجتمع حولهم ونلزم غرزهم، هذا الذي أمرنا به. ولكن ما أمرنا بأن نترك أصلا من أصولنا لأجل قول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء، ما أمرنا بترك حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام لقول عالم من العلماء أو إمام من الأئمة وأئمة الهدى وعلماء السنة، كانوا ينهون عن مثل هذا أبدا، بل يعتقدون أن هذا من الضلال، أن هذا من الضلال. الإمام الشافعي كلكم يحفظ قوله في هذا الباب، إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا هو التأصيل يا إخوان، وهذا هو المنهج الحق الذي ندندن حوله دائما وأبدا. فبتمسكنا بأصولنا ننجو ونسلم بما ابتلي به غيرنا. هؤلاء أصحاب الضلالة بدأوا فيها حبة حبة، عودا عودا، ماهوش من أول يوم قالوا رانا على هذا الضلال والفساد، أبدا. يبدأ أول ما دخل الشرك على بني آدم، كيف دخل؟ بتعظيم الصالحين، عظم الصالحين، وهذا في أصله وبدايته شيء طيب، ولكن هذا التعظيم أدى بهم إلى الغلو فيهم، والغلو مذموم على كل حال، على كل حال غالوا فيه، غالوا فيهم حتى رفعوهم فوق منزلتهم، غالوا فيهم حتى اعتقدوا فيهم ما ليس فيهم، اعتقدوا فيهم العصمة عند بعض ضلال بعض الفرق، اعتقدوا فيهم النفع والضر حتى بعد موتهم، اعتقدوا فيهم العصمة، اعتقدوا فيه أمور كثيرة، صلى الله عز وجل العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يقول عن نفسه: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياء، أنا عبد الله ورسول، فقولوا عبد الله ورسول. لا تطروني أي لا تبالغوا من الإغراء، لا تبالغوا في تعظيمي، لا تبالغوا في مدحي كما فعل هؤلاء، بالغوا حتى رفعوه فوق منزلته، رفعوه إلى مقام الربوبية، لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا قال قائل أو اعتقد معتقد أن بشرا يعلم الغيب حتى وإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ضال مضل، نسأل الله العفو والعافية. نعم لا سلام، تفضل تفضل. على كل حال لو صبرت ختمنا باش تدي أجر المجلس كامل إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجمع بيننا دائما وأبدا على طاعته، وينفعنا بما سمعنا.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.